بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة السادسة من نقاط البحث حول مقدمة الواجب، البحث حول تحقيق حال الملازمة، وهذه النقطة هي النقطة الأساس لكل الأبحاث التي مرت وتأتي، فإننا في هذه النقطة نحقق أن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته هل هي تامة أم ليست بتامة، ولسنا نريد من الملازمة كما ذكرنا ذلك في بداية الأبحاث الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وإنما مرادنا من الملازمة الملازمة الشرعية، بمعنى أنه إذا ثبت شيئا شرع ثبت شيء شرعا وكان يتوقف على مقدمة من المقدمات فهل يثبت الوجوب لتلك المقدمة أيضا أم لا. هنالك عندنا مسلكان، المسلك الأول مسلك القائلين بالملازمة، وهؤلاء هم أغلب المتقدمين، ومنهم أيضا جماعة من المتأخرين، منهم شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، والمحقق الآخون والمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وسيدنا الأستاذ دام ظله عليكم السلام. هؤلاء جميعا يقولون بالوجوب الشرعي للملازمة، وعمدة ما استدل به هؤلاء الأعلام الدليل الذي طرحه الشيخ الأعظم الأنصاري وتبعه فيه المحقق الآخر قدس الله نفسه، وهو الوجدان. وتقريب هذا الدليل اختلفت فيه الكلمات، فالشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية قال بالوجدان الغني عن البرهان لمن راجع فطرته السليمة التي لم تتأثر ولم تتغير يجد بأن من طلب شيئا وكان ذلك الشيء يتوقف على مقدمات فإنه حتما يطلب تلك المقدمات. غاية ما هناك عندنا طوران من الطلب، الطور الأول الطلب التفصيلي، والطور الثاني الطلب الإجمالي التبعي. فعندما يقول المولى لعبده مثلا اشتري اللحم، وكان شراء اللحم يتوقف على الذهاب إلى السوق ولم يقل له اذهب إلى السوق، غاية ما قال له اشتري اللحم. هنا يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لا محالة، هنالك طلب تفصيلي وهو الذي أنشأه المولى بالعبارة فقال اشتري اللحم، وهنالك طلب إجمالي تبعي لم يفصح المولى عنه وإنما هو مختزن في نفسه، يعني هو بمثابة الطلب الارتكازي، طلب مختزن في النفس، وهو ماذا؟ وهو طلب الذهاب إلى السوق. كأن المولى عندما قال لعبده اشتري اللحم كأنه قال له اذهب إلى السوق واشتر اللحم، لأن المولى يعلم بأن شراء اللحم يتوقف على الذهاب إلى السوق، فلا بد أن يكون الذهاب إلى السوق مطلوبا للمولى قهرًا. فبالوجدان نجد هنالك ملازمة بين طلب شيء وطلب مقدماته، غاية ما هناك أن الطلب المتعلق بالشيء طلب في طوره التفصيلي الاستقلالي، بينما الطلب المتعلق بالمقدمات طلب إجمالي تبعي. لو أفصح المولى عنه لبينه بصورة الطلب التفصيلي، ولكنه يجمله في نفسه ولا يبينه. ويستشهد الشيخ الأعظم ويعمق هذه الفكرة التي أفادها بمسألة ما لو وجد شخص شخصا علم بأنه ابن المولى ووجده يغرق في الماء، فهنا لو لم يقم الرائي بإنقاذ ذلك الغريق الذي يعلم بأنه ابن المولى لكان مستحقا للعقاب ومستحقا للذم عند العقلاء، مع أن المولى لم يصدر منه طلبا. هنا لم يصدر منه طلب صحيح، ولكن الطلب موجود ارتكازا في النفس أو ليس موجودا، لا ريب في أنه ماذا موجود لا يشك في ذلك عاقل. وبالتالي فإننا نصل إلى هذه النتيجة بأنه ليس في كل مورد لا يصدر طلب من المولى فهذا يعني عدم وجود الطلب، بل تارة يكون الطلب أمرا ارتكازيا، يكون الطلب أمرا ماذا إجماليا تبعيا ليس من اللازم على المولى أن يفصح به. إذن فالوجدان قاض وشاهد بأن من طلب شيئا فإنه ماذا فإنه يطلب مقدماته قهرا. وعلى ذلك نقول بأنه إذا كان عندنا واجب شرعي وكانت لهذا الواجب مقدمة وتعلق طلب المولى بذلك الواجب، فقهرا يتعلق طلبه بمقدماته، وإذا تعلق طلب المولى بالمقدمة ثبت الوجوب للمقدمة. هذا برهان الوجدان بتقريب الشيخ الأعظم الأنصاري، دليل الوجدان عفوا، هذا دليل الوجدان بتقريب الشيخ الأعظم الأنصاري، والذي لخصه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في كفايته وتبناه واعتبره أهم الأدلة لإثبات المقدمة. وتبعهم في ذلك المحقق النائلي وسيدنا الأستاذ الروحاني دام ظله. غاية ما هناك المحقق النائلي رضوان الله تعالى عليه بيّن هذا التقريب ببيان آخر، وإلا فإن النكتة في التقريبين واحدة. فإن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه قال لا فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، ومر علينا سابقا بأن الإرادة التكوينية هي الإرادة المتعلقة بالغير، الإرادة المتعلقة بالنفس عفوا بفعل النفس، بينما الإرادة التشريعية هي الإرادة المتعلقة بماذا؟ بالغير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، التطهير فعل الله، أراده الله إرادة تكوينية. الإرادة التكوينية هي المرتبطة بفعل النفس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه إرادة تكوينية. وأما الإرادة التشريعية فإنها ماذا؟ الإرادة المتعلقة بفعل الغير. شنو الآية المباركة؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة تشريعية متعلقة بفعل الغير. فإذا كانت الإرادة التكوينية لا تفترق عن الإرادة التشريعية إلا من هذه الناحية فقط، أن الإرادة التكوينية متعلقة بفعل النفس بينما الإرادة التشريعية متعلقة بفعل الغير، حينئذ نقول بأن من أراد شيئا بالإرادة التكوينية فهل هو مريد لمقدماته أم لا؟ لا ريب في أنه مريد لمقدماته. من أراد شرب الماء بالإرادة التكوينية لا ريب في أنه مريد ماذا؟ لمقدمات شرب الماء التي يتوقف عليها شرب الماء. إذا كان شرب الماء يتوقف على الذهاب إلى موضع الماء ويتوقف على تهيئة إناء لشرب الماء، فإن من أراد شرب الماء لا بد أن يريد هذه المقدمات في الإرادة التكوينية. هكذا إذا كان المراد التكويني يتوقف على تحقق مقدمات فإن الإرادة تتعلق بالمقدمات. من أراد الذهاب إلى الدرس، من أراد الحضور في الدرس وكان الحضور في الدرس يتوقف على مقدمات كالاتصال بالسيارة مثلا أو ما شاكل ذلك، فإنه قطعا يريد تلك المقدمات، وإلا لا يتصور بأن شخصا يريد شيئا تكوينا ولا يريد مقدماته، هذا غير معقول. ما دام يعلم بأن الشيء يتوقف على تلك المقدمات وهو يريده فلا بد أن يريد ماذا؟ مقدماته قهرا، هذا في الإرادة التكوينية. فإذا قلنا بأن الإرادة التشريعية لا تفترق عن الإرادة التكوينية، إذن فمن أراد شيئا تشريعا يعني متعلقا بماذا؟ بفعل الغير، وكان تحقق فعل الغير المراد تشريعا متوقفا على مقدمات، فحتما هو يريد تلك المقدمات. فإن من أراد من عبده أن يشتري اللحم له وهو يعلم بأن شراء اللحم يتوقف على الذهاب إلى السوق، حتما يريد الذهاب إلى السوق، تتعلق إرادته ماذا؟ بالذهاب إلى السوق. عبرت عنها بأنها إرادة تفصيلية في حال الالتفات أم أنها إرادة إجمالية في حال عدم الالتفات؟ عنده إرادة إجمالا للمقدمات وإن لم يعلم بها تفصيلا، صار معلوما. إذن فإذا قلنا بأنه لا فرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية ثبت المطلوب، فإنه بالوجدان من أراد شيئا تكوينا أراد مقدماته، فكذلك من أراد شيئا تشريعا مرتبطا بفعل الغير أراد ماذا؟ مقدماته. فإذا كان عندنا واجب شرعي وهذا الواجب الشرعي مراد للمولى لا ريب، وإلا لم يكن واجبا. فإذا كان عندنا واجب شرعي وهذا الواجب مراد للمولى وهو يتوقف على مقدمات، فحتما تكون تلك المقدمات ماذا؟ مرادة للمولى أيضا. وإذا ثبت أنها مرادة للمولى ماذا؟ ثبت الوجوب لها. فإذا الوجدان حاكم وقاض بأن مقدمة الواجب واجبة بحكم ماذا؟ بحكم الشرع لا بحكم العقل. بحكم العقل هذا فرغنا منه، لا كلام فيه، لا بدية عقلية. أما أنه بحكم الشرع أيضا مقدمة الواجب واجبة أم لا، نقول نعم واجبة بنكتة الوجدان، بدليل الوجدان، بالبيانين اللذين ذكرناهما عن الشيخ الأعظم وعن معمق مدرسته المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. هذا المسلك الأول، ويتضح وجه الخدشة في هذا المسلك من خلال بيان المسلك الثاني. وأما المسلك الثاني فهو مسلك المنكرين للملازمة، وهذا المسلك تبناه مجموعة من الأعلام، ومنهم المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه، والمحقق الروحاني قدس الله نفسه، والسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. هؤلاء جميعا ذهبوا إلى إنكار الملازمة، وأن الملازمة بين شيئين، وأن الوجوب شيئين لا يقضي بوجوب مقدمته شرعا. وهذا هو الأوفق بالتحقيق. لماذا؟ نبين المطلب بالبيان الذي أفاده السيد الشهيد قدس الله نفسه. السيد الشهيد قال لا بد أن نفكك بين مرحلتين من مراحل الحكم. المرحلة الأولى هي مرحلة الإرادة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الجعل والاعتبار. وقد مر علينا سابقا بأن الحكم له ماذا؟ له مراحل أربع. ما هي المراحل الأربع؟ وما الفرق بين الجعل والاعتبار؟ إذن لماذا قلتم فرقتم بينهما؟ المرحلة الرابعة مرحلة الفعلية، فإن الحكم إنما يجعل في عالم الجعل، ولكنه إذا تحقق موضوعه في الخارج يصير فعليا. في عالم الجعل مجرد حكم إنشائيا لا فعلية له كيفما كان. فالسيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية يقول عندنا مرحلتان للحكم لا بد من التمييز بينهما، وهي مرحلة الإرادة ومرحلة الجعل والاعتبار. ومن الواضح وجود فرق بين المرحلتين. يقول السيد بناء على الفرق الواضح بين المرحلتين، نقول بأن الملازمة بين الحكم، بين وجوب شيئين ووجوب مقدمته في مرحلة الإرادة نقية وسليمة، وأما الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته في مرحلة الجعل والاعتبار لا يمكن التسليم بها. تأملوا بدقة. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: هنالك تلازم بالوجدان لا يمكن إنكاره بين وجوب شيء، أو بعبارة أدق بين تعلق الإرادة بشيء وتعلقها بمقدماته إذا كان يتوقف عليها. كما قلت يا شيخنا النائين، ما ذكرته يا شيخنا النائين هذا لا كلام فيه. من تعلقت إرادته بشيء، كانت الإرادة تكوينية أم كانت تشريعية، لا فرق في ذلك. من تعلقت إرادته بشيء وكان ذلك الشيء يتوقف على مقدمات، فقهرا تتعلق إرادته بتلك المقدمات. ولكن كلامنا ليس في مرحلة الإرادة، وهذا هو سر الخلق. كلامنا ليس في مرحلة الإرادة، فإن مجرد تعلق الإرادة بشيء لا يثبت تعلق الوجوب به. لماذا؟ لأن الوجوب جعل اعتبار، الوجوب جعل من الشارع. بعد أن تتعلق إرادة المولى بشيء يجعل الوجوب ويعتبره على صدق ذلك الشيء. وأما لو تعلقت إرادته بشيء ولم يجعل الوجوب على صدقه فإنه ماذا؟ لا يكون واجبا. لو تعلقت إرادته بشيء ولكنه لم يجعل الوجوب على صدقه، ولم يجعل الاعتبار، ولم يعتبره في ذمة المكلف، لا يتحقق هنالك ماذا؟ وجوب. إذن قوام الوجوب بالجعل، قوام الوجوب بالاعتبار. ما لم يتحقق وجوب ولا اعتبار لا يكون هنالك ماذا؟ حكم شرعي. صار معلوما. فأنت يا شيخنا النائيني غاية ما أفدته هو ماذا؟ هو التلازم بين الإرادة المتعلقة بذي المقدمة والإرادة المتعلقة بماذا؟ بالمقدمات. إلا أن هذا لا يثبت تعلق الجعل والاعتبار بالمقدمات، فلا يتم إثبات وجوب شرعي. صار واضحا. وهذه هي نقطة المناقشة التي أثارها السيد الخوئي قدس الله نفسه وتبعه فيها السيد الشهيد. فإذا نحن عندما نتكلم في مرحلة الإرادة على مستوى مرحلة الإرادة، فما أفدته يا شيخنا النائيني ويا شيخنا الأمصاري كلام متين، إلا أن هذا لا يوصل إلى النتيجة المطلوبة. وإذا تكلمنا في مرحلة الجعل والاعتبار فنقول بأنه لا ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته على مستوى ماذا؟ على مستوى الجعل والاعتبار لا يوجد هنالك تلازم. لماذا لا يوجد هنالك تلازم؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: لأن الجعل الوجوب، بعبارة أخرى الوجوب للمقدمة، الوجوب للمقدمة على القول بالملازمة، الوجوب للمقدمة إما هو وجوب قهري يتولد عن الوجوب النفسي لذي المقدمة، وإما هو وجوب اختياري. أنتم تقولون كلما وجب شيء وجبت ماذا؟ مقدماته. نسألكم هذا وجبت مقدماته هل هو وجوب قهري على رغم أنف المولى أم هو وجوب اختياري للمولى؟ إن قلتم بأنه وجوب قهري قلنا لكم هذا على خلاف ما هو محقق من أن الوجوب ماذا؟ فعل اختياري للمولى. المولى من أفعاله الاختيارية جعل الأحكام الشرعية، فله أن يجعل الوجوب وله أن لا يجعل، له أن يجعل الاستحباب هنا وله أن يجعل الكراهة، له أن يجعل الحرمة له أن يجعل الإباحة. إنما هو الجعل فعل من أفعال المولى الحكيم، وأفعال المولى أفعال اختيارية له. فلا يعقل أن يكون ماذا؟ وجوب المقدمات وجوبا قهريا ناتجا عن وجوب ذي المقدمات، فهذا الشق باطل. إن قلتم بأن الوجوب الثابت للمقدمات وجوب غير اختيار، وجوب اختياري، يعني أن المولى إذا أوجب شيئاً ووجد أن ذلك الشيء يتوقف على مقدماته فإنه ماذا؟ يصب الوجوب عليه اختياراً. نقول لكم هنا تخلصتم من المحذور السابق، ولكن يأتينا محذور جديد وهو ماذا؟ وهو أن الفعل الاختياري هل له غرض أو ليس له غرض؟ إن قلتم بأنه ليس له غرض صار فعلا عبثيا، والله تعالى ينزه عن الأفعال العبثية. وإن قلتم بأن له غرضا، نسألكم هذا الغرض ما هو؟ فإن الغرض من جعل الأحكام الشرعية في سائر الموارد هو أحد غرضين. الغرض الأول إبراز الملاك الذي اطلع عليه المولى ولم يطلع عليه المكلف، فيبرزه المولى من خلال جعل الحكم الكاشف عنه، هذا غرض للمولى. والغرض الثاني هو تحديد مركز الإدانة، فعندما يجعل ويعتبر الوجوب للصلاة يريد أن يبين بأن الصلاة هي مركز الطاعة والإدانة، يعني بعبارة أخرى الغرض الثاني للمولى هو المحركية والمنجزية والمعذرية، أجعل الوجوب للصلاة من أجل أن أحرك المكلف نحوها وأعاقبه على تركها وأثيبه على فعلها. فالغرض من جعل الأحكام الشرعية إذن هو ماذا؟ إما إبراز الملاك وإما المحركية. نسألكم هنا عندما تقولون إذا وجب شيء وجبت مقدماته وتسلمون بأن وجوب المقدمات فعل اختياري حتى تتخلصوا من محذور العبثية، نقول لكم هذا الفعل الاختياري لا بد له من غرض. غرضه ما هو؟ يدور أمره بين ماذا؟ بين احتمالين، إما إبراز الملاك وإما المحركية، وهذان الغرضان لا يمكن تحققهما بالنسبة إلى وجوب المقدمات. لما؟ لأنه قد مر علينا في خصائص الوجوب الغيري بأن الوجوب الغيري لا ملاك له سوى ملاك الواجب النفسي، ومر علينا بأن الواجب الغيري لا ثواب له ولا عقاب. فحينئذ إذا كان لا ثواب له ولا عقاب فجعل الحكم حينئذ جعل الوجوب بغرض المحركية لا معنى له، أنه لا ثواب له ولا عقاب. وكذلك جعل الوجوب بغرض إبراز ملاكه لا قيمة له لأنه لا ملاك له، فحينئذ لا يبقى وجه معقول للتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته على مستوى مرحلة الجعل والاعتبار. نعم، على مستوى مرحلة الإرادة الكلام تام، ولكن الإرادة مرحلة والجعل والاعتبار مرحلة أخرى، وأقصى ما يثبته دليل المحقق النائني هو التلازم على مستوى مرحلة الأولى، ولا يثبت التلازم على مستوى المرحلة الثانية. درست شيخنا؟ قال: والصحيح إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والإيجاب مع التسليم بالشوق الغيري في مرحلة الإرادة. فالنقطة المهمة هنا والتي جعلها انطلاقة الدخول في هذا هي التفكيك بين المرحلتين، لينبه على أن من توهم وجوب المقدمة خلط بين هاتين المرحلتين. أما الأول فلأن الوجوب الغيري إذا أريد إن أريد به الوجوب المترشح بصورة قهرية من قبل الوجوب النفسي يعني المتعلق بذي المقدمة فهذا غير معقول، لأن الوجوب جعل واعتبار، والجعل فعل اختياري للجاعل ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية. وإن أريد به وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى فهذا يحتاج إلى مبرر ومصحح لجعله، لأن الأفعال الاختيارية لا بد أن تكون لها مبررات، وإلا لم تكن ماذا؟ أفعالا عقلائية، مع أن الوجوب الغيري لا مصحح لجعله، لأن المصحح للجعل كما تقدم في محله إما إبراز الملاك بهذا اللسان التشريعي، وإما تحديد مركز حق الطاعة والإدانة، وكلا الأمرين لا معنى له في المقام، لأن الملاك مبرز بنفس الوجوب النفسي. وإن قلت لا، الوجوب الغيري له ملاك آخر، قلنا أيضا هذا على خلاف ما ثبت هناك من أن الوجوبات الغيرية لا ملاكات لها مستقلة، بل هي تابعة لملاك الواجب النفسي، فحينئذ الملاك مبرز بنفس الوجوب النفسي فلا حاجة لإبرازه. والوجوب الغيري لا يستتبع إدانة ولا يصلح للتحريك فيلغو جعله. وأما الثاني يعني التسليم بالملازمة في مرحلة الإرادة فمن أجل التلازم بين حب شيء وحب مقدمته. الظاهر أن مراده من الحب الإرادة، مراده من الحب الإرادة هنا، ولأنه بالنسبة إلى الإنسان يفكك بين الإرادة وبين الحب، فقد يريد شيئا ولكنه لا يحبه، لا توجد ملازمة بين إرادة الشيء وبين حبه. فإن الإنسان مثلا كثيرا ما يريد بعض الأمور التي تتوقف عليها مقدمات، تتوقف عليها نتائج مهمة، ولكنه لا يحبها. هذا واضح أو غير واضح؟ فمثلا الدخول في الأرض المغصوبة من أجل إنقاذ الغريق يريده الإنسان ولكنه لا يحبه، ليس يحب ذلك. كذلك مثلا لو أراد الإنسان مثلا على أي حال، فهنا لا بد من حمل الحب على الإرادة، وهو تلازم لا برهان عليه، وإنما نؤمن به لشهادة الوجدان، وبذلك صح افتراض الحب في جل الواجبات النفسية لأنها مقدمات للملاكات. لكن لماذا قال جول؟ ليش مو خل؟ هذا سؤال يبقى في عهدتكم التي تكون محبوبة بما هي مقدمات لمصالحها وفوائدها المترتبة عليها، ولو أنكرنا الملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته لما أمكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات النفسية. والحمد لله رب العالمين.